أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله تعالى وأخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد إليكم الله تبارك وتعالى أن عدت إليكم من بعد طول غياب. بالنسبة لي هو طول غياب، من بعد أن توقفت الدروس في عيد الفطر المبارك مع آخر يوم من رمضان، على أني أعود بعد العيد، ومضى عيد الفطر وعيد الأضحى، وها نحن يعني في شهر ربيع. حقيقة مر الظروف ومشاغل وأمور جعلتني توقفت عن الدرس هنا في صفحتي، وإن لم أتوقف عن دروس أخرى كدرس رياض الصالحين في جمعية سفير، ودروس لم تسجل نتنقل بها في الأماكن أو الجمعيات أو عند طلاب العلم، لكنها ليست منتظمة. وعدي معكم كان بعد أن شرحت بفضل الله عز وجل الشهادتين، شرحت كلمة التوحيد على دورتين. الدورة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، واستغرقت منا 59 درسا. ثم بعد فترة انقطاع عدت لأستكمل النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، في 61 درسا، ليكون عدد هذه الدروس 120 درسا في شرح كلمة التوحيد، والتي أردنا أن يستفيد منها الناس العقيدة السهلة الميسرة. وجزى الله عنا خيرا الشيخ عبد الله الكناص بأن جعل هذه الدروس في دورات لإخوة وأخوات يتعلمون منها بفضل الله تبارك وتعالى. مع النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله، أنا تناولت الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتعرضت لسيرته العطرة، أشهد أن محمدا تناولت فيها 40 سنة قبل النبوة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام من حيث التسمية والنشأة والبيئة والزواج والعمل، وإلى أن حبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلوة واعتزال الناس والتحنث، أي التفكر في غار حراء الليالي ذوات العدد، حتى امتن الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة. فهنا شرعنا نشرح رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، من حيث بداية البعثة، النبوة، الرسالة، الدعوة سرا، الدعوة جهرا، ما تم في العهد المكي على مدى 13 عاما، ثم الانتقال إلى المدينة المنورة والهجرة المباركة، وعهد التشريعات وتتمة الدين، وعهد التشريعات مع تتمة الدين وكماله، إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مع سيرته المطهرة المستخلصة مما صح وأفضل ما كتب بفضل الله تعالى في السيرة. ورأيتنا، لأن الكلام عن النصف الثاني أشهد أن محمدا رسول الله، رأيتنا نترك الكلام عن الغزوات لحاجة في نفسي، أردت ألا أطيل في النصف الثاني من كلمة التوحيد عن النصف الأول، ولأجعلها بيانا لمعنى أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الكلام فقط الذي ترك حول الغزوات والسرايا، وآنذاك قلت سأجعل لهذه الغزوات والسرايا حلقات أخرى ودروسا أخرى أو دورة جديدة بفضل الله تبارك وتعالى. شاء الله أن نعود وأن نبدأ اليوم لأحدثك عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وعن سراياه، يعني عن الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن قضية الجهاد من القضايا الشائكة لدى المسلمين وغيرهم. لدى المسلمين الآن أي حد يثير كلمة الجهاد إرهابي، ولدى غير المسلمين اتهام صريح بأن الإسلام دين العنف، دين يحض على القتل، دين انتشر بالسيف، الفتوحات ما هي إلا نوع من الاحتلال أو الاستعمار كما يسمونه. لذلك إذا رحنا نتكلم عن سماحة الإسلام، قال لنا أعداؤنا أين هذه السماحة من دين انتشر بالسيف وفيه الجهاد فرض ما بين فرض عين وفرض كفاية، فيه قتال وفيه قتل، فيه كذا وكذا، شبهة كبيرة جدا. أحيانا يعجز بعض أهل العلم من العلماء الوعاظ أو القصاص أو من طلبة العلم غير المتخصصين في الرد على أمثال هؤلاء. ورأيتني وأنا في شبابي أكتب رسالتي العالمية الدكتوراه، التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، دراسة مقارنة. أقول في شبابي، يعني كنت آنذاك دون 30 من عمري، أنا حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأنا ابن الثلاثين، والماجستير قبلها بسنتين، الماجستير شبهات التكفير، ودي دورها مهم في العقيدة. لما كنت أشرح للناس حقيقة الإيمان، أركان الإيمان الستة، ثم أتناول شبهات التكفير وشبهات التصوف كسلسلة في العقيدة، وبعدها كان بقية الفرق في كتاب أصول الفرق المسمى بالإسلامية. طيب، فساعتها وأنا أتكلم عن سماحة الإسلام وجدت هذه الشبهات مثارة ضد السماحة. لماذا تتكلم عن سماحة الإسلام وفي الإسلام جهاد وغزوات وسرايا وفتوحات وحروب بالسيف أو انتشار الإسلام بالسيف؟ كذلك مما أثاروه ضد سماحة الإسلام قضايا ترتبط بالرق والجزية، وقضايا ترتبط بالحدود، وأخرى بالمرأة المسلمة تحت عنوان الإسلام ظلم المرأة، فيما رددت عليه ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام، فيما أثار من شبهات حول قضية قوامة الرجل على المرأة والطلاق وتعدد الزوجات والتعليم والعمل والميراث والشهادة، يعني الشهادة نصف الرجل والميراث نصف الرجل. فبفضل الله رددت على كل هذه الشبهات بكلام ليس بمتوسع فيه ولا مقتضب للوصول إلى الفائدة من أقصر طريق. ولما أردت أن أطبع رسالتي العالمية الدكتوراه وجدت مشاكل في الطبع. كتاب تعصب اليهود، يعني الأبواب الثلاثة كل باب جعلته كتابا، طبعته في غيبة أول طبعة، أردت أن أعيد طباعته فلم أستطع. قالوا اليهود جيراننا واليهود أبناء عمومتنا واليهود بيننا وبينهم سلام، فرأينا المطابع تخاف تطبع الكتاب تعصب اليهود. طيب، تعصب الصليبي، وسميته الصليبي حتى يبتعد عن مفهوم النصرانية والمسيحية التي عندنا، فقلت التعصب الصليبي حتى يعود الناس بأذانهم إلى الحروب الصليبية، ولا دخل لهم بالكنيسة الشرقية النصرانية أو المسيحية. أيضا قالوا لا، هذا مشاكل قلاقل فتنة طائفية، فما وجدت من يطبع لا في مصر ولا في خارجها. وطيب، سماحة الإسلام الجزء الثالث، قال هذا سماحة الإسلام، هذا ما شاء الله كفاية اسمه. فطبع بفضل الله سماحة الإسلام أكثر من طبعة، طبعات يعني بثمنها، وطبعات تكفل بها بعض رجال الخير مثل الشيخ الرجحي سليمان الرجحي، طبع طبعة خاصة على نفقته الخاصة، وجزى الله عنا خيرا الأخ مدحت أبو الذهب اللي ترجم الكتاب عن طريق 15 مترجما من أقوى المترجمين الذين يعرفهم آنذاك إلى اللغة الإنجليزية، وقام بتوزيعه على أوسع نطاق بفضل الله تعالى في أفريقيا وفي غيرها باللغة الإنجليزية. مع أن كتاب سماحة الإسلام فيما أراه أنا كباحث يعني هو أقوى من الكتابين الآخرين، وقد رفض طباعتهما بسبب الاسم تعصب اليهود والتعصب الصليب. طيب يعني ما له سماحة اليهود وسماحة الصليبيين عشان الكتاب ينطبع؟ أنا لا أقر هذا ولا أفعله بفضل الله تعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. هذه توطئة لسلسلة ستكون مهمة إن شاء الله ومطولة، وحتى بعد هذه التوطئة أو المدخل هذا اللي فيه شيء من الإطناب خارج قضية الحدود، قضية الجهاد وقضية الغزوات والسرايا، أنا مهم عندي أن أمهد لهذه القضية، قضية غزوات وسرايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بأن أذكر قواعد، أن أذكر قواعد لهذه القضية. لماذا في الإسلام جهاد؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قام بنفسه بالغزوات؟ لماذا أرسل أصحابه في السرايا؟ ولعل هذه العبارة تعطيكم الآن مؤشرا إلى الفرق بين الغزوة والسرية، أن الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية التي نوب فيها أحد أصحابه رضوان الله عليهم ليكون قائدا لتلك السرية. وفيما أعلم أن كل غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام يقود المسلمين عرفت بالغزوة، وأن كل معركة قادها أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرفت بالسرية التي جمعها سرايا، عدا عن مؤتة. ومؤتة كلنا يقول عنها غزوة مؤتة الوحيدة اللي هي لم يقل عنها سرية، ولم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام قائدا، إنما جعل قوادها من أصحابه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قال لهم إن هلك مات أو استشهد زيد بن حارثة فعبد الله بن رواحة، فمات أو أصيب مثلا فجعفر بن أبي طالب، فإن قدر لهم أن يستشهدوا فاختاروا، واختار الصحابة خالد بن الوليد يومها. وكما نأتي إلى الغزوة هذه، أقول هذه الوحيدة التي سميت بالغزوة قيل لعظم هذه السرية، لعظم أمرها، لأنها كانت من السرايا الكبيرة العظيمة فسميت بذلك، وإلا فهي سرية من السرايا لم يقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنأتي إن شاء الله إلى الكلام عن الغزوات والسرايا وعدد الغزوات وعدد السرايا، ومثلا تواريخ والأحداث والنتائج هكذا بإذن الله تعالى. لكن ما أحب أن أمهد له الرد على الشبهة المثارة حول الجهاد الإسلامي أو الفتوحات أو ما يقال عن هذه الشبهة الذائعة الشائعة، الإسلام انتشر بالسيف. فأقول وبالله التوفيق، لماذا الجهاد في سبيل الله؟ وما هو الجهاد؟ ما مفهومه؟ ما صوره؟ لماذا الجهاد مفروض في الإسلام؟ لماذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ هل كل جهاد يكون قتالا؟ وهل كل جهاد يكون إرهابا؟ وإذا كان كل جهاد إرهابا، فلماذا الدول لها جيوش تدافع عنها وليتها تقف عند حد الدفاع بل تهاجم وتهجم وتحتل وتظلم فلماذا؟ إذن نحن أمام قضايا مهمة وخطيرة حول هذه القضية، وبفضل الله حرصت في هذه الآونة أن أصحح للناس المفاهيم، وأن يكون ذلك من أقصر طريق بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا وإن كنت في غربتي، لكني بفضل الله مستمر في دعوتي، وأسأل الله ألا يوجد ما يحول بيني وبين دعوتي. وأنا وإن كانت مضت بي سنوات العمر دون أن أقدم لديني شيئا يذكر كأن أكون مجددا لهذا الدين كما كنت أصبو لذلك وأرجوه في شبابي، حتى جاء وقت شيبتي، أقول لا يمنعني هذا من أن أحقق في الناس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الله أكبر. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك أركز في خطب هذه الأيام على تصحيح المفاهيم، خاصة العقدية، لأنها هي الأصل وهي البداية والنهاية. كذلك أبشركم إن شاء الله، إن أراد الله عز وجل لي بقاء في العمر، أني بعد هذه السلسلة حول الجهاد التي وعدتكم بها، كم أرجو أن أبدأ جولة جديدة أختم بها حياتي إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن الكريم. قبل 40 سنة وقد اخترت عنوان هذا التفسير: الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. الإبريز، الذهب الخالص، في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. وكنت قد شرحت منه الوصايا العشر الكرام وكتبتها كتابا، وهذا كان سنة 83 و84 في مسجد الفتح في المعادي، كما قلت لك نحو من 30 سنة ولا ماذا. فلكن الفكرة الحمد لله موجودة، وأريد أن تكون غير مسبوقة، وكل كتب التفسير التي ترونها في هذه المكتبات يكون زبدتها وخلاصتها وصفوتها بإذن الله تعالى الإبريز. الإبريز بفضل الله تبارك وتعالى. أخي أبو عبد الله قال اجعل دروسك الآن، يعني ما بين هذه الغزوات والسرايا والتفسير، لكني لا أحب ذلك، أحب أن آتي على هذه الدورة مكتملة، ثم بعدها إن شاء الله يكون التفسير. وهو أقول الأيام المتفرغة التي ليست فيها هذه الدورة، لكن بفضل الله أنا عندي دروس أخرى هنا لشباب عجم، الأزبك والشيشان وكذا وكذا، ما بنزل بدروسي هذه على الصفحة، لكن تستغرق جزءا من وقتي، وأنا بقيت وقتا أبحث عن طلبة العلم العرب لأدرسهم هذه الدورة، لا تكون فقط بثا مباشرا، بل يكونون معي وأمامي وتفاعل معهم، لكني لم أجدهم. والله أسأل أن يعوضنا خيرا بمثل هذه الدروس التي تسمعونها الآن، وبمثل أولئكم الشباب العجم الذين كانوا في مصر يبحثون عن العلم في الأزهر وفي غيره إلى أن أخرجوا منها كما أخرجنا. فيعني الحمد لله أننا نجد مجالا للدعوة ولتدريس العلم قدر ما ييسره الله تبارك وتعالى، والله المستعان وعليه التكلان. إذن نحن الآن مع قواعد أولية ورد على شبهات أساسية في موضوع الجهاد قبل الشروع في الغزوات والسرايا. فأقول وبالله التوفيق، الجهاد من أهداف الإسلام حرب السلطات الطاغية والفتن المضللة حتى تتوطد في الأرض حرية الضمير والعقل، فلا يذل حق ولا يهون إيمان، وذلك هو الجهاد الصحيح والجهاد ضد الإرهاب، أو هو علاجه الكاسر لشوكته الماحق لسطوته. فاستعمال القوة في البطش والتعدي إرهاب، فاستعمال القوة في البطش والتعدي إرهاب، ومصادرة هذه القوة حتى يأمن الناس وتقر العدالة ويهدأ الروع جهاد. مرة أخرى نفرق بين الإرهاب والجهاد. استعمال القوة في البطش والتعدي والظلم إرهاب، ومصادرة هذه القوة حتى يأمن الناس وتقر العدالة ويهدأ الروع جهاد. هجوم المحتلين على أقطار الشرق في من يعرفون بالمستعمرين، لأنه هذا من حرب المصطلحات، إن المحتل سمى نفسه استعمارا، فنقول الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي. ولما نأتي عند الحديث عن فترة الخلافة الإسلامية للدولة العثمانية نقول الاحتلال العثماني، وفي كتب التاريخ وامتحانات المدارس الابتدائية في بلادنا أذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر وأذكر مميزات الحملة الفرنسية، ولا تجد كلمة احتلال إلا ما تجد الاستعمار، والاستعمار من العمار ألف والسين والتاء للطلب، والعمار الكلمة مجردة. والله عز وجل خلقنا نحن البشر لنعمر الأرض ولنستعمرها، قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فجاء الأعداء وأخذوا كلمة الاستعمار لما فيها من بشاشة وما فيها من معنى العمران وكذا وكذا. وهذه حرب المصطلحات، مصطلحات مقلوبة. كلمة الاستعمار واحدة منها، وأختها التبشير والعلمانية ومصطلحات كثيرة جعلتها سلسلة من سلاسل الدروس العلمية في مسجد الفتح في المعادي في التسعينات. الشاهد أن كلمة الاستعمار ليست في محلها، فهجوم المستعمرين على أقطار الشرق لانتهابها واسترقاق أهلها هذا إرهاب، هذا إرهاب، ومكافحة هذا الهجوم بكل ما تملك وبكل ما يقع في يدك هو الجهاد. والخلط بين الأوراق شائن. إن الجهاد المثمر يحول الخير من علوم نظرية ومسالك فردية إلى حقائق ثابتة وتقاليد عامة ومناهج منظمة، وإلى جيل يحتضن فكرة لتتلقفها عنه أجيال. ومن ثم اهتم الإسلام به لعظم الفائدة المرجوة منه ولسعة الدائرة التي يصنعها للحق. ولا شك أن الجهاد له أعظم الأجر عند الله عز وجل، لما فيه من إقبال المرء على خاصة نفسه. هو أعظم أجرا من إقبال المرء على خاصة نفسه ولو قضى دهره يصوم النهار ويقوم الليل، ولو قضى دهره يصوم النهار ويقوم الليل. فإنا لا نعرف عبادة في الإسلام تداني عبادة الجهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة إنها ذروة سنام الإسلام في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام أعلى ما في الشيء، سنام الجمل أعلى، والجهاد أعلى ما في الإسلام. والإسلام كالبيت، كما أسلفنا في دروس أخرى، أساسها كلمة التوحيد وأعمدتها الصلاة والزكاة والصوم، واللبنات حياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، حياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حياة دينية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تربوية، فكرية، كل نواحي الحياة. لكن البيت يحتاج إلى مؤيدات. الباب هو الأمر بالمعروف، والنافذة هي النهي عن المنكر، والسقف هو الجهاد في سبيل الله. السقف هو الجهاد في سبيل الله. أعلى ما في البيت السقف. ولك أن تتخيل بيت بلا سقف يذل أهله، حيث اللصوص، حيث الحر في الصيف والبرد والمطر في الشتاء إلى وغير ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. وفي الحديث أيضا: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا من عنده لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وانظر إلى واقع الأمة، الأمة الآن أبعد ما تكون عن الجهاد، وكل من يأتي بسيرة الجهاد ويتكلم عنه يعني إرهاب كبير. كيف حال الأمة عندما تركت الجهاد؟ ذلت ذلا شنيعا، ذلت هذا الذل الذي لا نعرف أشنع منه ولا أذل منه. إنها الذلة لمن كتب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ووالله لو كانت هناك راية جهاد مرفوعة ما كان لشذاذ الآفاق ولا للصهاينة أبناء القردة وإخوان الخنازير ولا إخوانهم ولا لأبناء عمومتهم أن يتعاملوا مع الأمة بهذه الصورة ولا بتلك الطريقة. إنما عدم وجود فريضة الجهاد في الأمة جعلها في غاية الذلة والمهانة، حتى إن كل الأمم تكأكأت عليها كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. تخيل نحن الآن قرابة 2 مليار، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. تعرفون غثاء السيل؟ الرغوة التي فوق الأمواج التي تأتي إلى ساحل وشاطئ البحر وتنتهي، وفيها شيء من القاذورات والعود وما سقط من الصيادين ومن المصيفين، حتى ما هو الزبد بل الغثاء، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. أهو نبوءات هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. آفة من آفات الأمة موجودة الآن، حب الدنيا وكراهية الموت، في حين المجاهدين الأول كان يقال عنهم: جئناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسخ في أذهان أصحابه عظم فريضة الجهاد. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مناقب العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ على إنه ده أحسن حاجة أنت علمتها لنا. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. وروي هنا صيغة تضعيف، قوله عليه الصلاة والسلام: لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. الحديث يعني لو نظرنا في تخريجه سنجده محل خلاف، حيث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وأحمد، إلا أنه قال: لكل نبي رهبانية. والحديث وثقه أحمد وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. يعني قال فيه زيد العمي، وهذا هو محل الخلاف في الحديث. وعلمنا عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد في أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. أو أن رجلا جاء إلى أبي سعيد الخدري فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله، أو فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. والحديث رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي في الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى، رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال ورجال أحمد ثقات. فضل الجهاد في الإسلام عظيم، وهذا أمر معروف، لكن نحن كما قلت نوطئ لهذه القضية التي هي الفريضة الغائبة، هي الفريضة الغائبة. كما ترون الدولة التي يقيمها الإسلام والتي أقامها من قبل لا صلة لها بالعلو في الأرض ولا مكان فيها لتمجيد أشخاص أو تحقيق أهواء، إنها وسيلة لبلوغ أهداف. الجهاد في الإسلام ليس كما فعل المحتلون لبلادنا من نهب خيرات وإقامة إمبراطوريات وتحقيق أمجاد أشخاص فيشار إلى فلان وعلان بأنه فعل كذا وكذا وانتصر في على كذا دولة وفتح كذا دولة أو غزاها هكذا. لا، الجهاد في الإسلام لتحقيق أهداف وغايات نبيلة، منها بل على رأسها حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد، وهي حرية تعب العالم كثيرا في تقريرها، ولم نشعر نحن المسلمين بضراوة الصراع الذي دار من أجلها، لأننا توارثنا ديننا جيلا بعد جيل، وتلقينا عقيدتنا في تعاليم ديننا وتقاليد أسلافنا حقيقة، وهي حقيقة لا تحتمل لغطا أو جدلا. لكن الإسلام الذي يفرض الجهاد لتقرير حرية العقيدة يرفض رفضا حاسما إكراه أحد على الدخول فيه. جهاد لتقرير حرية الاعتقاد في ذات الوقت يرفض رفضا حاسما إكراه أحد على الدخول فيه، إذ لا إكراه في الدين أمر واضح ومسلم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وخطة الإسلام الفذة في نشر العقيدة الصحيحة أو إعطاء الناس حرية الاعتقاد أن يشرح منهجه للناس وأن يتلو كتابه الحق وأن يدع الناس بعد هذا البيان أتم ما يكونون حرية في أخذه أو تركه. ويفهم هذا من قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في أحد تفسيراتها. كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. نعم، آمنوا إذا شئتم أو ابقوا على إنكاركم له وكفركم به إذا شئتم، لن يجبركم أحد على اعتناق ما تكرهون. إن الوسيلة الوحيدة للإيمان المنشود هي المعرفة الحرة والاقتناع المجرد والخشوع بعد ذلك لله عن عاطفة جياشة بالصدق والإخلاص. ولذلك بعد أن قال الله عز وجل: آمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قال بعدها: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإن شاء الله لا ننسى أن نسجد سجود تلاوة في مثل هذه الآية العظيمة: وما سجد ابن آدم سجودا إلا اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، أمر بالسجود فعصى وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، أو أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فله النار. وهذا من باب التحويل، تحويل الخطاب له لإبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أفهمت معي أخي المسلم أختي المسلمة أنه ما قام الإسلام يوما ما ولن يقوم أبدا على إكراه، لأنه واثق من شيء واحد من نفاسة تعاليمه وجودة شرائعه. كل ما ينبغي من الناس أو كل ما يبتغيه الإسلام من الناس أن يجد مكانا ليعلن عن نفسه، أن يجد مكانا في السوق العامة يعرض ما لديه على العيون المتطلعة والبصائر الناقدة. فإذا لم تكن جودة الشيء هي التي تغري بالإقبال عليه وقبوله فلا كان قبول ولا كان إقبال. وهذا سر قانونه الوثيق: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي عراك الأحياء على ظهر هذه الأرض لشتى الأسباب قد يجر الإسلام جرا للقتال، قد يجر الإسلام جرا لقتال لم يشعل هو ناره ولم يرده أصلا. أتظنه إذا انتصر في هذا القتال وأمكنته الفرص من وضع الأغلال في أعناق عبدة الأصنام أتظنه يفعل ذلك ويلزمهم بترك شركهم واعتناق عقيدة التوحيد؟ هل تجدون شيئا من هذا على مدى عمر النبي عليه الصلاة والسلام وطول دعوته في مكة والمدينة؟ ولا إن لم يفعله أيام الاستضعاف وفي أيام القوة ومع فتح مكة، هل أجبر أحدا على شيء حتى بعد دخول مكة وبعد فتحها؟ أم هو ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه؟ إنه لم يقل فإذا سمع كلام الله فمره فليترك ما هو عليه من دين خرافي وليتبع دينك الحق، لا، بل قال له: أطلق سراحه ورده آمنا إلى وطنه، فإذا أحب أن يدخل في الإسلام بعد جاءت به قدماه إليك طائعا لا كارها، راغبا لا مكرها. لما ذلك الإرجاء أو الترك حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه؟ لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فيجب إذن أن يطاولوا حتى يعلموا، فإذا علموا الدين فسوف يدخلونه. وعندما كانت الحرب الدينية تفتك بأرجاء العالم وتعتبر إرادات الناس صفرا وتعتبر إدخال الناس في دين ما بالعنف والقسر كسبا وأحيانا بالمكر والدهاء وغير ذلك، في هذه الأوقات العصيبة كان الناس يقرؤون آيات الحرية في دين الإسلام وفي كتب الفقه الإسلامي ما يثير الدهشة. رأينا من عناية الإسلام بالحرية وقدرها حق قدرها أن الفقهاء يقولون: إذا وجد صبي غير معروف، صبي غير معروف نسبه مع مسلم وكافر، يعني مسلم وكافر يتنازعان على صبي، فقال الكافر هو ابني، وقال المسلم هو عبدي، يحكم بحريته وبنوته للكافر. الله أكبر، يحكم بحريته وبنوته للكافر، وذلك لأنه بهذا الحكم ينال الحرية حالا وسوف ينال الإسلام فيما بعد حين يكبر ويفهم الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخير الأديان وأكملها. تلك هي أحكام الفقه الإسلامي التي ورثناها نحن عن القرون الوسطى، فماذا يفعل رواد المدنية الحديثة؟ وما هي الأساليب المتبعة في سرقة عقائد المرضى والمعوزين واللقطاء والسذج والفقراء والمساكين؟ انظروا إلى ما يفعله أهل التنصير الذين يعرفون بالمبشرين. إذا كان الإسلام يعاب بشيء فإنما هي المثالية، المثالية الغريبة في تقرير حقيقة، في تقرير حرية الاعتقاد، إذ أنه يتشبث بهذه الحرية المطلقة في عالم مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد، وقد أصيب أتباعه بضر شديد من حدة هذا التعصب. ومع ذلك فإن مبدأ المعاملة بالمثل لم يدخل في سياسته العامة، ولم ينتقص أطراف الحرية الواسعة التي رسمها للدخول فيه. وقد حاول السلطان العثماني سليم الأول أن يوحد الدين في مصر، وأن يكره بقايا النصارى على الدخول في الإسلام، ولعل ذلك كان رد فعل، ردا سياسيا على توحيد الدين في أسبانيا واستئصال شأفة الإسلام والمسلمين من أرض الأندلس الإسلامية بعد 8 قرون. فلما أراد سليم الأول أن يفعل هذا وسمع بذلك شيخ الإسلام آنذاك أو شيخ الأزهر، رفض هذا العمل وأبى، لأن الدين لا يقر ذلك، أبى إلا أن تكون حرية الاعتقاد على منهجها الإسلامي السمح مهما صنع الآخرون بنا. وكل ما نرجو ألا يصاب المسلمون بالشر من احترامهم البالغ لحرية الاعتقاد، ومن وفائهم الظاهر لتعاليم دينهم في هذا الميدان المعقد. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي موصوف بوصفين من بين أوصافه الكثيرة والعظيمة، نبي المرحمة ونبي الملحمة صلوات ربي وسلامه عليه. لا يستطيع ذو خلق أن يتهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كان يريد برسالته بسطة في المال أو بسطة في الجاه أو حظا من حظوظ الدنيا، والمعروف في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أعلى الناس هتافا بتوحيد الله عز وجل وتمجيده، وأغير الناس ضد نسبة الشركاء والشفعاء إليه، وأرغبهم في تنفيذ أمره وتوقير وحيه وإبعاد الأهواء عما شرع للخلائق. وقد كان يحزن صلى الله عليه وسلم إلى حد الاعتلال لصدود الجهال عنه، ويأسف لماضيهم في عماهم، يأسف لمضيهم في عماهم، لكن الله عز وجل عرفه أنه مكلف بالبلاغ، فقال له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأفهمه أنه لا يقتاد الناس إلى الصراط المستقيم قسرا، وأن الحماس والإخلاص لا يحملانه على هذا المسلك، فقال الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولكن أتباع الأديان الأخرى أحسوا الخطر من الدعوة الجديدة، ورأوا أن ترك صاحبها يتحدث عنها معناه انصراف الناس عنهم، فإن الإسلام له بالنفس الإنسانية قرابة، لأنه صدى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إن العقل يتقبله على عجل، وإن القلب يرغب فيه دون تكلف. من أجل ذلك اتخذ أعداء الإسلام طرقا عديدة للصد عنه، من حملات استشراقية وحملات تنصيرية وحملات صليبية وأمور أخرى يطول شرحها. ولو كانت هذه الطرق مقارنة الدليل بالدليل لرحب الإسلام بهذا النزال واطمأن إلى نتائجه، لكن الأمر بالنسبة لأعداء هذا الدين مشى على سياسة الصلف والتحدي التي لا يحسن الأقوياء غيرها، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إن هذه السياسة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصبور المكافح أن ينتصب للدفاع عن رسالته وعن المستضعفين الذين اضطهدوا معه لاعتناقها. وإذا كنت تمشي في الظلام ومعك مصباح يضيء لك الطريق، فإنك قد ترفع مصباحك هذا لتهدي معك غيرك وليهتدي معك غيرك. وإن كره أحد الانتفاع بسناك وبنورك وهديك وضياك فليتعسف السير وحده، وليتعرض للحفر والمهالك ما شاء له، ما شاء له هواه. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لكن ما العمل إذا حاول سفيه يهوى الظلمة أن يكسر مصباحك ويطفئ شعاعك؟ أليس من حقك أن تقاتله لتستبقي الهدى والنور لك ولغيرك؟ إن ذلك ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين وجدوا من أراد أن يطفئ نورهم فقاموا يتصدون له. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين يؤيدون سياسة تكسير المصابيح هم أشد الناس بغضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرها للرسالة التي جاء بها، وهم يدركون أن الضوء عدوهم لأنه يكشف باطلهم. ففي نور الحرية العقلية وحده يرفض الإنسان مبدأ التثليث في الألوهية، ولو قيل له تسويغا لذلك إن المثلث خط واحد، ويرفض رب إسرائيل المتعصب لشعبه وحده المزدري لسائر الشعوب الذي لم يتحدث عن الآخرة بكلمة. وقد شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دينه، فلننظر في دعوته، أترى فيها إثارة لمجد شخصي أو تطلعا لغاية دنيوية؟ هل رأينا من تراث إنسان آخر من هذا الحديث عن الله عز وجل ووحدانيته ووجوب التفاني في مرضاته؟ ثم لننظر لننظر في القتال الذي خاض ميدانه، هل رأيناه معتدا بقوته أم مستندا إلى قوة الله عز وجل وحوله وطوله، معلنا أنه في سبيل الله؟ هل رأيناه يبغي شيئا غير إعلاء كلمة الله؟ هل رأيناه يقول الويل للمغلوب أو يجعل الظروف تقول ذلك؟ أم ترك حرية التدين عامة شاملة بعدما قلم أظفار الطغاة؟ لنستنطق التاريخ العادل، لنستنطق التاريخ العادل، لماذا كانت غزوة بدر وما بعدها؟ كانت معركة بدر أول قتال وقع بين الإسلام والوثنية، وذلك بعد 15 سنة من بدء الدعوة. ماذا كانت حال المسلمين خلال هذه المدة؟ كانوا مهددي الحقوق، كانوا غرضا قريبا لكل ذي عدوان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته ورفض الجاهلية الإسلام. نعم، لقد أعلنت الجاهلية رفض الإسلام كل الرفض، وأبت أن تعترف بالإسلام، وعدته دينا عدوا. نعم، عدته دينا عدوا، تناوي هذا الدين بكل ما تستطيع وبكل ما أوتيت من قوة، وهم الذين أخرجوا المسلمين من مكة وهي الحرم الآمن. لقد كشرت الوثنية عن أنيابها بعدما تم لها ما تريد، أعلنت أن الهوان والطرد نصيب، أعلنت أن الهوان والطرد نصيب كل من يدخل في الإسلام، فهل يلام المسلمون إذا تصدوا لهذا التحدي وقرروا الوقوف أمامه في حدود قواهم القليلة؟ ماذا يفعلون؟ لقد ارتقبوا فرجا مع الغد المجهول، وجاء هذا الفرج من حيث لا يحتسب أحد، فكان نصر الله عز وجل للمؤمنين في بدر وما بعد بدر هذا. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فلا يزال الكلام موصولا حول أسباب الجهاد في الإسلام وحكمته، وذلك قبل الشروع في بيان غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وبيان السرايا التي قام بها أصحابه. نعم، نحن أمام قضية لها ما بعدها، وستفرض علينا نفسها، والإسلام له جولة، وله بفضل الله عودة وكرة، والسعيد من ثبته الله ليكون من جند الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. زدت على الساعة دقائق، بضع دقائق، أردت أن أعوض بها ما تحدثت فيه كمقدمة لهذه السلسلة، فإن شاء الله لعلي ألتزم الساعة في كل درس. وكما رأيتم في الإعلان، دروسنا إن شاء الله في يوم السبت والاثنين والخميس، لأن يكون عندي يوم الأحد والأربعاء دروس رياض الصالحين. فإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك.